أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث روائي في تفسير قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وبعد أن انتهينا من بيان المفردات وقلنا إن بداية سورة البقرة تطرقت إلى تقسيم المجتمع إلى أقسام ثلاثة: القسم الأول المؤمنون حقا، وأشارت إليهم الآية الكريمة هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب إلى آخر الآية. القسم الثاني الكافرون حقا، وقد أشارت إليهم الآية إن الذين كفروا إلى آخر الآيات. وقد جاءت آيتان فقط في حق الكافرين. القسم الثالث المنافقون، وقد ذكروا في 13 آية ابتداء بقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا. وآية القسم الثالث عطفت على القسم الثاني بخلاف آية القسم الثاني، فهي لم تعطف على القسم الأول. فالقسم الأول تطرق إلى المتقين، ثم جاء القسم الثاني في بيان الكافرين فقال إن الذين كفروا من دون عاطف، نظرا لتمام المباينة والمفارقة بين القسم الأول وهم أهل التقوى وبين القسم الثاني وهم الكافرون حقا. بخلاف القسم الثالث وهم المنافقون، فهم قد عوطفوا على الكافرين نظرا لوحدة المصير في الآخرة. وبعد بيان هذه المفردات نتطرق إلى التفسير الروائي وما قالته الروايات في تفسير هذه المفردات. وهناك عدة تفاسير روائية عند الخاصة والعامة، وبعض هذه التفاسير الروائية قد ذكر في زمن متقدم كتفسير القمي علي بن إبراهيم وتفسير العياشي، وبعض الكتب المنسوبة كتفسير فرات الكوفي وتفسير التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري. فأكثر هذه التفاسير قد ذكرت عند القدماء، لكن القسم الثاني من التفاسير الروائية قد جاء في القرن الحادي عشر في زمن قوة التيار الأخباري مثل تفسير نور الثقلين للشيخ عبد علي جمعة العروسي المتوفى سنة 1112، وتفسير عقود المرجان للسيد نعمة الله الجزائري المتوفى سنة 1112، وتفسير الصافي للفيض الكاشاني المتوفى سنة 1091 هجرية. وتفسير كنز الدقائق للميرزا محمد المشهدي المتوفى سنة 1125. فالملاحظ أن هؤلاء كتبوا هذه التفاسير في زمن المحمدين الثلاثة المتأخرين الذين كتبوا المجاميع الحديثية، وهم الشيخ محمد باقر المجلسي المتوفى سنة 1111 الذي كتب بحار الأنوار في 110 مجلدات، والحر العاملي الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي المتوفى سنة 1104 وقد كتب وسائل الشيعة في 30 مجلدا، والفيض الكاشاني صاحب كتاب الوافي وتفسير الصافي المتوفى سنة 1091 هجرية. ومن أعظم هذه التفاسير الروائية كتاب البرهان في تفسير القرآن للسيد هاشم التوبلاني البحراني المتوفى سنة 1025 هجرية قمرية. وما قلته ليس تعصبا لأنني بحراني، بل أذكر لكم هذه الخاطرة. كنت في دعوة عند سماحة آية الله الشيخ علي أكبر السيفي المازندراني صاحب كتاب منهاج التبيان في تفسير القرآن، وتداولنا وتناقشنا في التفسير، فذكرت له خاطرة لأحد أصدقائنا من أهل القطيف، إذ لازم سماحة آية الله العظمى المرجع الديني الشيخ محمد تقي بهجت من باب داره إلى مسجده إلى الحرم الشريف إلى مجلس درسه، ومن الحرم والمسجد إلى داره مجددا عدة سنوات. يقول هذا الشيخ: لم أسمع يوما من الأيام الشيخ بهجت يقول، قال ابن العربي دائما قال الصادق قال الباقر، يقول هذا الشيخ: وفي يوم من الأيام قلت للشيخ بهجت: لما لا تدرسنا التفسير؟ قال: بالخدمة. فقلت له: هل تدرسنا تفسير الميزان؟ فقال: لا، أدرسكم تفسير البرهان. قال الصادق قال الباقر. فنقلت هذه القصة لسماحة آية الله الشيخ علي أكبر السيفي المازندراني حفظه الله، صاحب معهد الفقه الفعال، فقال هذا هو نص كلام السيد محمد حسين الطباطبائي صاحب الميزان، فإن صاحب الميزان كان يعتقد بتفسير البرهان للسيد هاشم التوبلاني البحراني وبتفسير نور الثقلين للشيخ جمعة عبد علي جمعة العروسي الأهوازي، بل إن صاحب الميزان لديه تعليق خطية على تفسير نور الثقلين للحويزي. فإذن هذا يدل على أهمية التفسير الروائي. وهنا نشير إلى نكتة مهمة، هناك اتجاهان، الاتجاه الأول الاقتصار على القرآن دون الحديث، الاتجاه الثاني الاقتصار على الحديث دون القرآن، وكلاهما ليس بتام. أما الاتجاه الأول فيقول ونزلنا عليك القرآن تبيانا لكل شيء، فإذا كان القرآن تبيانا لكل شيء فالمبين بين في نفسه ولا يحتاج إلى بيان من غيره. فقالوا نعمل بتفسير القرآن بالقرآن من دون الحاجة إلى الرواية، وهذا ليس بتام، إذ أن القرآن بين بنفسه وللجميع ويفسر بعضه بعضا على المستوى العادي وعلى المستوى المتعارف بين الناس، ولكن على المستوى العميق فقد جاء في الرواية لا يعرف القرآن إلا من خوطب به وأهل البيت أدرى بالذي فيه. إذن نحن نؤمن بتفسير القرآن بالقرآن، لكن ليس بمعزل عن الرواية، إذ أننا حينئذ سنقول من أتباع حسبنا كتاب الله، أي قرآنيون في وجه السنة، وهذا ليس بصحيح. الاتجاه الثاني الاقتصار في التفسير على الرواية من دون النظر في الآيات، بدعوى أننا لا نفهم القرآن الكريم ولا يعرف القرآن إلا من خوطب به، فنفسر القرآن على أساس الرواية من دون النظر في مدلول الآيات، وهذا ليس بتام، إذ أنه يتنافى مع قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وفي آية أخرى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا كثيرا. إذن المنهج الصحيح هو التمسك بالثقلين، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. إذن أول مرتبة تفسير القرآن بالقرآن، النظر إلى المفردات ومعاينة المفردات المشابهة لتفسير الآية. الخطوة الثانية النظر إلى الرواية. وبعد أن قطعنا المرتبة الأولى في تفسير آيات المنافقين، نأتي إلى المرتبة الثانية لنرى دلالة الروايات الشريفة. وأكثر التفاسير الروائية للسنة والشيعة قد اقتصرت على مجرد سرد الروايات، فمن الكتب الروائية عند العامة كتاب الدر المنثور في التفسير بالمأثور لابن الأثير، وكتاب تفسير الطبري فإنه تفسير روائي، وغيرها من الكتب الروائية. شنو؟ الدر المنثور للسيوطي أحسن، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، من أقوى علماء السنة في التفسير وعلوم القرآن ثلاثة: الفخر الرازي صاحب كتاب التفسير الكبير، فخر الرازي تفسير كلامي، الثاني السيوطي صاحب كتاب الدر المأثور في التفسير بالمأثور، وعنده كتاب الإتقان في علوم القرآن، والذهبي الثالث الذهبي قوي في مباحث علوم القرآن. جيد. وقد طالعنا في زمننا المعاصر كتاب جديد يتعرض إلى هذه الروايات التفسيرية ويعالجها معالجة الروايات المتعارضة كما تعالج الروايات المتعارضة في الفقه. ففي الفقه ينظر إلى هذه الروايات، هل هي متعارضة بالتعارض المستقر أو التعارض غير المستقر، ثم بعد ذلك إذا التعارض مستقر ومستحكم يرجع إلى المرجحات، وإذا التعارض غير مستقر وهو بدوي وابتدائي ويمكن الجمع يلحظ في كيفية الجمع. وقد قام بهذا الجهد المشكور سماحة آية الله السيد الشيخ علي أكبر السيفي المازندراني في كتابه منهاج التبيان في تفسير القرآن، وطبع منه 3 مجلدات، وكتب على العنوان التفسير الروائي الاجتهادي على أساس القواعد الأصولية، وقد أثنى عليه المرجع الكبير الشيخ جعفر السبحاني حفظه الله، إذ قال: لم نعهد في الكتب التفسيرية معالجة اجتهادية للروايات المتعارضة. ومن هنا إن شاء الله فإننا سنلحظ الروايات المذكورة في تفسير القمي وتفسير البرهان وتفسير العياشي، وسنلحظ تعليقات ومعالجات سماحة الشيخ السيفي المازندراني حفظه الله. أولا، شأن نزول هذه الآية: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر. هذه الآيات نزلت في المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وآله. قال علي بن إبراهيم في تفسيره، ما نصه؟ قوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، فإنها نزلت في قوم منافقين أظهروا لرسول الله الإسلام، وكانوا إذا رأوا الكفار قالوا إنا معكم، وإذا لقوا المؤمنين قالوا نحن مؤمنون، وكانوا يقولون للكفار إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فرد الله عليهم: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. والاستهزاء من الله هو العذاب، ويمدهم في طغيانهم يعمهون أي يدعهم. تفسير القمي الجزء الأول صفحة 34. وهذا التفسير وبيان شأن النزول لا خلاف فيه بين المفسرين، وقد صرح بذلك شيخ الطائفة الشيخ محمد بن الحسن الطوسي في تفسير التبيان حيث قال: ولا خلاف بين المفسرين أن هذه الآية وما بعدها نزلت في قوم من المنافقين من الأوس والخزرج وغيرهم، وروي ذلك عن ابن عباس وذكر أسماءهم، ولا فائدة في ذكرها. التبيان في تفسير القرآن للطوسي الجزء الأول صفحة 67، مجمع البيان للطبرسي الجزء الأول صفحة 46. وتفسير التبيان هو أول تفسير للشيعة اجتهادي، وقد ذكر الشيخ الطوسي في مقدمته إنني كتبته بعد كتابة كتاب المبسوط، وكتاب المبسوط كتبه الشيخ الطوسي في الفقه التفريعي ردا على العامة الذين قالوا إن الشيعة الإمامية ليس لديهم مصنف في الفقه التفريعي، أي أن الشيخ الطوسي كتب تفسير التبيان وهو في أوج فقاهته. ثم يأتي تفسير مجمع البيان، واسمه في أي مجمع الأقوال في بيان تفسير القرآن، و80% من مجمع البيان هو من تفسير البيان، وقد صرح الطبرسي في مقدمة مجمع البيان أنه هذب كتاب البيان للشيخ الطوسي فإن فيه اشتباهات لغوية، وركز على رفع هذه الاشتباهات اللغوية. هنا الشيخ الطوسي في كلامه ولا خلاف بين المفسرين، هذا يكشف عن الإجماع، عدم الخلاف يعني إجماع، وإجماع المفسرين فاقد لملاك الكشف عن رأي المعصوم، فهو ليس بحجة إلا في خصوص مدليل آيات الأحكام، فلو قيل بحجية إجماع المفسرين فإنه يمكن القول به في خصوص آيات الأحكام 500 تقريبا في القرآن الكريم. والله العالم، تفصيل التفسير الروائي لهذه الآية يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.